إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل التدبر الآيات، وكنا وقفنا عند قول الله تعالى: أعوذ من الشيطان الرجيم، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وبينا الجزء الأول من الآية، وقفنا عند قوله إلا إبليس. وقلنا هنا، هل الاستثناء متصل أم منفصل؟ إذا كان الاستثناء متصل يبقى إبليس كان من الملائكة، وإذا كان منفصل أو منقطع يبقى إبليس ليس من الملائكة وكان من الجن. في نزاع من أهل العلم. طيب، الاستثناء المنفصل المتصل هو إيه؟ عشان ما حضروش من أصول الفقه. الاستثناء المتصل يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. الاستثناء المنفصل لا يكون من جنسه. بمعنى أقول لك مثلا القاعة فيها كتب، مجموعة كتب، شيل الكتب كلها إلا الكتاب ده، يبقى ده اسمه استثناء إيه؟ متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. فعلم إن الكتاب اللي بقول لك عليه هو نفس الكتاب اللي موجود في الكتب، مجموعة كتب الفقه الميسر، بقول لك شيليها كلها ودي المخزن إلا الكتاب ده، نظرت إلى الكتاب فلقيت الفقه الميسر برضو، يبقى إيه؟ الاستثناء هنا إيه؟ متصل، لأنه من جنس اللي أنا استثنيت منه، هو نفس الكتاب، نفس اسم الكتاب. واضحة؟ طيب، لو أنا جيت قلت لك دلوقتي شيلي الكتب كلها اللي في القاعة بتاع الفقه الميسر إلا الصندوق ده، أصبح الاستثناء هنا إيه؟ الاستثناء هنا بقى منفصل. ليه منفصل؟ لأن الصندوق غير الكتاب. فهمتين الفرق كده؟ ببساطة جدا يعني. ده معنى الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل. يبقى عندي متصل ومنفصل. طيب، هنا العلماء اللي قالوا ان ابليس من الجن قالوا الاستثناء في الآية متصل، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي. دي في الآية دي قلنا اعوذ بالله من الشيطان، وقلنا الملائكة تسجدوا لآدم الا فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر، فقالوا ابليس من الملائكة، لانه قال الملائكة كلهم اسجدوا لآدم الا ابليس، قالوا استثناء هنا متصل وإبليس من جنس الملائكة. تعقب هذا القول ورد عليه بعدة أجوبة، أن إبليس ليس من الملائكة، وأن الاستثناء في الآية منفصل وليس متصل. طيب، يعني دلوقتي عندي عشان أرجح الأدلة فيها، الآية نفسها الأدلة فيها محتملة، يعني قد يكون الاستثناء منفصل وقد يكون الاستثناء متصل او منفصل، ما انا مش قادره ارجح دلوقتي. يبقى لابد عند الجماعة الاصوليين، واحنا بنقول في الحاله دي، ياتي الترجيح من خارج. يعني ايه من خارج؟ اذا انا الايه قدامي فيها الاحتمالين يبقى لازم ارجح من خارج. ارجح من خارج اقول ايه؟ هقول دلوقتي انا عندي قول الله تعالى في سوره الكهف: الا ابليس كان من الجن. فيبقى ادي ده دليل على انه كان من الجن مش من الملائكه. عندي احتمال ايضا من خارج قول الله تعالى: اعوذ من الشيطان الرجيم، لا يعص في شأن الملائكه، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلاص، يبقى هم ما عندهمش العصيان اصلا. تركيبهم احنا قلنا المره فاتت تركيبهم بلا شهوه، الله خلقهم بلا شهوه للعصيان، ما عندهمش شهوه العصيان، هم يفعلوا ما يؤمرون، فما عندهمش شهوه العصيان اصلا، فمش فيهم، لان هم لا يعصون الله ما امرهم ابدا. يبقى العصيان مش من خلق الملائكه، دي حاجه. حاجه الثانيه: إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربي سورة الكهف، لكل دي يمنعني أن أنا أقول إن إبليس من الملائكة. أيضا قال تعالى في سورة الكهف برضه نفس في الآية 50 نفس الآية: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته، الشيطان له ذرية، وسمعت دروس عالم الجن معانا تعلم، واستفدنا في المسألة في حوالي 6 دروس بالبين، 6 محاضرات فيها عالم الجن. فالشيطان له ذرية، الملائكة ليست لها ذرية. معلومة دي من أيضا من حال الملائكة أو من خلق الملائكة. الملائكة لا يتزوجون وليس لهم ذرية، لم يسد هذا عنهم. أيضا قول الله تعالى وخلق الجن من مارج من نار، ست الرحمن، الجن مخلوق من نار، ومعلوم أن الملائكة خلقت من نور كما جاء في الصحيح، خلق الله الملائكة من نور والجن مارج من نار وبني آدم مما تعمل تعلم. فالشاهد أنه جاء في الحديث أنه الملائكة خلقت من نور والجن خلق من النار، جاء في القرآن وجاء في السنة. فكل دي أدلة تقول لي أن إبليس عمر ما كانش أبدا في لا يوم من الملائكة، بل إبليس من الجن، والجن عالم كبير، منه المؤمن ومنه الكافر، أما الشيطان فكلهم كفار. عايز مزيد من الأدلة والكلام عن عالم الجن وعالم الشياطين ترجع للدروس. فالشاهد أنه هنا إلا إبليس أبى واستكبر كان من الكافرين، والاستكبار الاستعظام، استعظم في نفسه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكبر وتر الحق وغمط الناس، ولا يدخل الجنة ما كان في قلبه، حديث آخر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر اللي هو إيه؟ الاستعظام، استكبر يعني استعظم في نفسه. والكبر علمته عشان أقدر أميز نفسي، هل أنا عندي كبر؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني إيه؟ يعني إيه بطر الحق؟ يعني رد الحق، لا اعترف ابدا انني اخطات. ودي حال كتير من الناس لا يعترفون بالخطا، مهما ثبت عليهم الخطا لا يعترفون. يبقى وتر الحق ان هو لا يعترف ان هو اخطا، يبقى عارف ان هي غلطان ولا تعترف، عارف انه غلطان ولا يعترف، ويكرر الخطا ولا يعترف. ولو الناس كلها وقفت له وتقول له انت غلطان، اعتذر مثلا زوجتك او لاخته او لحد ادنى منه، لا يمكن. ازاي انا اعتذر لزوجتي، انا اعتذر لبنتي، انا اعتذر؟ لا طبعا، ده اسمه ايه؟ كبر. والكبر طبعا بيتفاوت في الدرجات حتى يصل بالإنسان إلى الكفر. فننتبه من هذه المسألة، يعني الكبر فيه درجات. أعظم أنواع الكبر اللي هو يمنع العبد من دخول الجنة ويخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، الكبر على أمر الله، يتكبر على أمر الله. فإبليس كان من هذا الصنف اللي هو تكبر على أوامر الله. طبعا لما ربنا أمر الملائكة بالسجود، احنا قلنا أن السجود لآدم كان كرامة، وكان كرامة لآدم من الله سبحانه وتعالى أكرمه بيها، وانه السجود لادم كما قال المزني انه جعل السجود لادم كالسجود للكعبه، يعني كالكعبه. احنا بنيجي نسجد امام الكعبه، الكعبه بالنسبه لنا ايه؟ قبله. لكن السجود لمين؟ لله جل جلاله. يعني فهو اصلا السجود طاعه يعني ما سجدت الملائكه لادم، سجدت له بالفعل، بس سجدت له بالفعل كرامه لادم وطاعه لله، لان اللي امرهم بالسجود الله سبحانه وتعالى. الشيطان ما فهم هذا، الشيطان ما فهم هذا ابدا، ولكن استكبر واستعظم. طيب قال تعالى واذكرنا الملائكه الزوج لادم، ما زلنا في الايه. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكه اسجدوا لادم قبل خلق ادم ولا بعد خلق ادم؟ بعد خلق ادم قال لهم اسجدوا للملائكه، يعني امر الملائكه بالسجود بعد خلق ادم. لا مش صحيح. الله سبحانه وتعالى قال للملائكة اسجدوا لآدم قبل خلق آدم، ولكنهم سجدوا بعد أن خلقه وعلمه الأسماء. ما الدليل؟ قول الله تعالى في آيتين في كتابه العزيز وإذ قلنا الملائكة وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الآيتين في سورة الحجر. وقال في سورة صاد وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه روحي فقعوا له سجري. يبقى أخبارهم بأنهم يسجدوا لآدم قبل خلق آدم، إنما سجدوا بالفعل بعد أن خلقه وسواه ونفخ فيه روح وعلمه الأسماء وبعد العلم سجدوا. طيب يبقى دي الآيات. إذا الله سبحانه وتعالى أرجع تاني وأقول أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل خلق آدم، ودي كرامة لآدم عظيمة، وبيان عظيم علم الله أنه يعني بيتكلم بأشياء تحدث وتحدث كما أراد وكما قدرها تماما، لا تزيد ولا تنقص طرفة عين. وده من عظيم علم الله، إن الله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعقد أهل السنة جماعة على خلاف عقيدة الفرق الضالة من المعتزلة ومن شبههم. فقال اذكر إلا إبليس أبى واستكبر. قلنا طيب إيه الغلط في الآية؟ الله سبحانه وتعالى يقول إلا إبليس أبى واستكبر، خلاص وكان من الكافرين، وخلصت الآية على كده. طب هو أبى واستكبر ليه؟ الآية عندي الوقت اللي قدامي دي ما فيش حاجة، إلا إبليس أبى واستكبر وكان الكافرين. ربنا بين أنه هو أبى واستكبر وبين في الآية أن هو هذا الاستكبار وصلوا للكفر، أنه كان كافر الكافرين، هو كافر بالله سبحانه وتعالى، لكن لم يبين موجب الاستكبار، موجب الاستكبار لم يظهر في هذه الآية، لكن ظهر في آية تانية في سورة الحجر برضه في الآية 33، ارجع لها، قول الله تعالى قال لم أكن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يبقى ده قول مين؟ إبليس. لما أمر بالسجود قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، لما قال له أسجد اعترض، اعترض ليه؟ عشان ده بشر مخلوق من حمأ مسنون، اللي خلقته من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال معروف اللي هو العجينة اللي بتتعمل التينة دي، ألوان اللي عم بتلعب بيها بعد شوية تنشف تبقى عاملة صوت، تعمل صوت زي الفخار كده، ده الصلصال من حمأ مسنون. الحمأ مسنون الطين لما تسبيه شوية عليه مية يعمل ريحة، تبقى ريحته تتغير يعني. فالصلصال معروف اللي انتوا بتعملوا الفخار، صوت الفخار تخبطي كده ديك صوت. والحمأ المسنون اللي هو ايه؟ الطين اللي هي اليابس، الطين الطري، لما تسيبيه كده تحطي عليه ميه يديكي ريحه. فالشيطان اعترض قال له مين ده اللي انا اسجد له؟ ده خلق من صلصال من حمأ المسنون، خلقه عباره عن طين، والطين ده عامل كده، لكن لا ما اسجدلوش ابدا. طب وقال ايضا قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى اعترض، ها اعتراضين. الاعتراض الاول جاء في سوره الاعراف، قال انا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، يبقى موجب التكبر ان هو اعتقد ان هو خير منه بايه؟ بانه دي خلقته من نار وده خلقته من طين. ثم بين هذا الطين لا شيء، يعني اعترض اخر وبين، قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، انا ما اسجدش لهذا البشر المخلوق من هذا الطين وزعجل. يبقى بين حاجتين، بين انه افضل منه لانه من نار والانسان من طين. الحاجه الثانيه بدا يفصل في نوع الطين ده، النوع ده ايه الطين ده بتاع بترزع كده. يبقى موجب الاستكبار ما ظهرش في ايه البقره، لكن موجب الاستكبار ظهر في سوره الاعراف وفي سوره ايه الحج. طيب اللي حاصل دلوقتي، ابليس لما قال له واعترض هذا الاعتراض ورفض انه يسجد، رفض ان يسجد ليه؟ موجب الاستكبار ايه اللي احنا قلناه؟ موجب الاستكبار ده يقال عليه او يطلقوا عليه علماء الاصول فسد الاعتبار. فاسد الاعتبار، قاعدة فاسد الاعتبار، قاعدة في أصول الفقه فاسد الاعتبار. يعني إيه فاسد الاعتبار؟ يعني السبب الشيء أو الحجة اللي احتج بيها على الخصم سببها كان الاستحسان والاستنتاج. اصحي معايا لأن قاعدة مهمة جدا، صحصحوا معايا. فاسد الاعتبار جماعة الأصوليين يقولوا على هذا الأمر، إذا أنت بتحاجي خصم، أنا دلوقتي بتناقش مع حد في علم المناسبات، عمال اجيب ادله من الكتاب والسنه، يقوم يردوا عليا بادله بالاستنتاج والهوى، اقول لها فاسد الاعتبار. ليه؟ لان انا اديت الدليل واضح من القران والسنه، انتوا رديتوا عليا بادله كلام مرسل ملوش دليل، محدش قال بيه. مين اللي قال الكلام بتاعك ده او الكلام بتاعك ده ينطبق على اللي احنا بنقوله؟ ها مين اللي قال ان انت كنار افضل من الطين؟ جبتها منين؟ مين اللي قال الحمأ المسنون النار احسن منه؟ اسمه ايه؟ فاسد الاعتبار. انت اعتبرت الطين واعتبرت النار افضل من ايه؟ ها من الطين، اسمه فاسد الاعتبار. ليه فاسد الاعتبار؟ اولا فاسد الاعتبار اللي هو جاء بالاستحسان والاستنتاج، ودايما لما انا بحاجه حد بفضل الله في اي مناقشه يعني دايما يردوا عليا فاسد الاعتبار. انا اقول قال الله قال الرسول قال العلماء، هم يردوا لا بس احنا شايفين احنا بنقول هو اللي بتقوليه ده كده، اسمه فاسد الاعتبار. ما بيردوش عليك بادله، اي حد ما يردش عليك في مساله علميه بادله ردي عليه قولي له ده فاسد الاعتبار. يعني يقولك يعني ايه فاسد الاعتبار؟ قولي له يعني استنتجت واستحسنت ولم تاتي بدليل من القران او السنه، ما يلزمنيش كلامك. ماشي؟ طب تجيب لك او يجيب لك دليل من القران والسنه، اين مناط الدليل؟ فين تعلق الآية دي باللي أنا بتكلم فيه؟ اسمه إيه؟ مناط الدليل. ما لازم نعلى شوية ونرقى شوية، لازم نفهم شوية، التخبطات على الساحة بقت رهيبة ومزعجة جدا، لازم تصحصحي شوية. يبقى في عندي حاجة اسمها مناط الدليل. يعني إيه مناط الدليل؟ الآية دي تعلقها باللي أنا بقوله؟ أنت جايبة لي دليل، الدليل ده محله هنا؟ لا. أنت جايب لي آية حديث، الحديث ده محله هنا؟ لا، يبقى فاسد الاعتبار. مش مفهومة؟ مفهومة؟ تماما؟ فهمت؟ يبقى انت بتردي على خصم حد بيناقشك في اي مساله جدليه، مسائل جدليه على الساحه، فلما يجي حد يناقشك في مسألة جدلية من على الساحة يبقى أنت تردي بإيه؟ بقال الله قال الرسول والعلماء اللي قالوا كده مش أنا، يعني اللي شرح الآية قال معناها كده العالم فلاني، واللي قال معنى الحديث ده العالم العلاني، خلاص؟ يبقى أنا جبت آية وحديث وجبت أقوال العلماء في شرح الآيات والحديث. اللي قصادك لا جاب لك لقال الله قال الرسول أو جاب قال الله قال الرسول بس ما جابش المناط، مين فسر الآية دي معناها دي؟ يعني إيه علاقة اللي أنا بقوله باللي أنتوا بتقولوه؟ فمش اي ايه تجيبها لي ولا اي حديث، لابد اي حديث تكون ايه فيها مناط الدليل اللي يخالف قولي عشان اقبله، والا رد عليك اقول لك فاسد الاعتبار. واضح؟ يبقى فاسد الاعتبار استنتاج واستحسان، وده اكثر اللي على الساحه مخالفين ليك في اي مساله. كل عقائد الفرق الضاله، لو مسكت كل فرق الضاله وانا بدرس الكتاب هتلاقي كل كلامه مبني على فاسد الاعتبار. هذه القاعده العظيمه اللي اصلها الاصوليين، طبعا مستنتجه من الكتاب والسنه او مستخلصه من الكتاب والسنه. يبقى فاسد الاعتبار هتلاقي كل الفرق الضاله ترد عليك بفساد الاعتبار. الشيطان اللي هو كان اصل سلف هؤلاء مين؟ الشيطان. كل من رد بفاسد الاعتبار سلف الشيطان. خطيرة جدا جدا، لأن الشيطان استكبر في نفسه واستعظم ورد الحق لاتباع الهوى واستعظام النفس وعدم قبول أنه هو الأدنى وأنه ينزل ويتنازل ويقول أنا غلطت ما يش قادر يقوله، فكان فاسد الاعتبار. خد الطين وقال لك الطين أعظم من النار. شوفي خلف النص، خلف النص أو الإجماع ها يعتبر فاسد الاعتبار. أي حد كان عنده خلف للنص او الاجماع اقول له انت فاسد الاعتبار. يعني انا عندي نص صريح واضح، ايه بتقول لي اهو مثلا يا نبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن جلبن ذلك ان لن يعرف فلا يزين. الايه نص صريح واضح في الادناء، لبس الواسع السابغ اللي لا يشف ولا يصف ولا مواصفات الحجاب، ايه واضحه صريحه اهو، وواضحه ان هي يجي يقول لي ايه لا ده الكلام لنساء النبي بس او بناته، اقول له فاسد الاعتبار. ليه؟ لانك خالفت النص. النص يقول كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، اخرجت نساء المؤمنين ليه؟ انت فاسد الاعتبار لانك استنتجت واستحسنت، استنتجت من دماغك ان الايه للنساء المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، واستحسنت ان هما لزوجاته وبناته لكن نساء المؤمنين لا، يبقى استحسان واستنتاج فاسد الاعتبار. انا باصل وفصل لانها قاعده غايه في الاهميه، وانا شايفه معظم قدامي طالبات علم فاعتقد يستعبني يعني. واضح؟ اه يبقى فاسد الاعتبار. يبقى انا ما اجيب الايه واطلع منها نساء المؤمنين اقول له انت فاسد الاعتبار. ليه؟ لان خالفت النص والاجماع عن الايه في نساء النبي زوجات النبي وبنات النبي ونساء المؤمنين، فانت طلعت نساء المؤمنين ليه؟ انت فاسد الاعتبار. يبقى استنتجت واستحسنت. واضح؟ القاعده دي غايه في الاهميه لانها ترد عليها على اي شخص خالف لك في مساله على خلاف اعتقاد اهل السنه والجماعه. يعني هترد عليه في العقيدة، هترد عليه في القرآن، هترد بيها في الحديث، هترد بيها في أصول أي مسألة مخالف فيها حد أهل السنة يا جماعة، ترد عليه بقاعدة فاسد الاعتبار. اسحي معايا. طيب ليه بقى الشيطان كان فاسد الاعتبار؟ من وجوه. أول حاجة أنه خالف النص والإجماع. النص الله سبحانه وتعالى أمره أنه يسجد، انتهى الموضوع. من فساد الاعتبارك انك تاخد كلام الله وتايه وتحطه على دماغك، يناسبني ولا ما يناسبنيش، ده فساد الاعتبار انك استنتجت واستحسنت. اذا كلام الله او امر الله انت شايفه حسن هتنفذ، انت شايف كلام الله مش حسن مش هتنفذ، يبقى اسمه ايه؟ فاسد الاعتبار. بين قوسين يعني استنتاج واستحسان. اصحي معايا، فاسد الاعتبار يعني ايه استنتاج واستحسان؟ فانا دلوقتي هقول لواحده والله امر ربنا سبحانه وتعالى ان الحجاب الشرعي كذا 1 2 3، الايه اللي جت في سوره نور والاحزاب، فتقولي ايه لا بس يعني مش للدرجه دي، هو برده كده انا كويس، او لا ده فاسد الاعتبار. ليه؟ لانك خالفت النص. النص بيقولك ايه يدنين على الجبن، يعني لبس يبقى واسع سابغ الازدال الواسع الكبير ده ما بينش حاجه خالص، فتيجي تلبسي حاجه ضيقه فوق حاجه ضيقه تحاول تقولي ما كده كويس، اقولك لا ده فاسد الاعتبار. ليه؟ لانك استحسنتي واستنتجتي، استحسنت اللباس واستنتجت انه جائز وانه يسد مكان اللباس الشرعي، اقول لك لا فاسد الاعتبار. انا بضرب مثل يعني، قيسي على كده كل حاجه. واحد ياخد مال حرام، واحد بيرتشي، واحد ياخد ربا، واحد قاعد مع اخت زوجها مثلا، عذرا اخو الزوج، وتقول لك اصل ده اخو زوجي واحنا يعني عيله واحده وايه المشكله وكذا، يبقى فاسد الاعتبار بالاستنتاج والاستحسان. انا عندي نص بينهى انتهى. يبقى اول فساد اعتبار كان عند الشيطان انه ايه؟ ابى واستكبر. ليه؟ لانه اولا رد النص، الامر من الله سبحانه وتعالى، ربنا امر قال اسجد، ها واذ قال ربك الملائكه اسجدوا لادم فسجدوا، الكل سجد على طول، في التعقيب والسرعه، ما تخزلوش ما ترددوش، نسجد ولا ما نسجدش، احنا ملائكه ومخلوقون من نور، وادم لسه خلق جديد ومخلوق من نار ومن طين، واحنا ما قالوا ما عادوش ياخدوا يده في الامر. واذ قال ربك الملائكه اسجدوا لادم فسجدوا، شوف في فئه التعقيب والسرعه على طول، جاء الامر فورا نفس، وده حال الطائع الموفق على خلاف المخزول، ياخد ويدي في النص ويضرب الكلام في دماغه ويشوف يناسب ولا ما يناسبوش، مخزول مخزول. لكن الطائع المحب لربه، ها على طول اول ما ياتي الامر من الله سمعنا واطعنا على طول، فاق التعقيب فسجدوا. الشيطان قال ايه؟ فابى واستكبر. ادي اول فساد ليه في اعتبار انه خالف النص. اتنين، انه قال انه النار خير من الطين، انا خير منه، خلقتني من النار وخلقتها من الطين، فاعتبر النار افضل من الطين. اقول له انت فاسد الاعتبار، لانك استنتجت استنتاج باطل من وجوه كثيره، هدي وجه واحد. الطين سبب الحياه كلها، لان كل اللي بيطلع من الطين هو سبب ان انت بتاكلي وتشربي ونطلع منه القطن، نعمل منه لبس ونعمل منه حاجات، ولولا الطين ما انا منعيش لموت. كل انواع النشويات بتصنع من ايه؟ من القمح اللي هو طالع من الارض، صح كده؟ انواع الملابس القطن بتصنع من ايه؟ من اللي طالع من الارض. كل حاجه في حياتك اصلها طالع من الارض، تحطي حبه طلع سنبله، والسنبله فيها سبع سنابل، وكل سنبله مش عارفه 100 حب وسنابل وقمح، تحطي نواه تطلع نخله. شوفي العطاء، شوفي الجمال، ها. يبقى يبقى الطين هنا ايه؟ الطين جميله، عماله تطلع لك حاجات، الخيرات كلها طالعه من الطين. مشهد الاشياء اللي طالعه من الطين مبهج، يقول ربنا تبارك وتعالى وحدائق ذات بهجه، وحدائق ذات بهجه، يعني لما بتنظري للحديقه وللزرع السرور بيدخل على قلبك، صح كده؟ لكن النار ماده احراق وماده فزع، لو شفت نار مولعه بيحصل لك ايه؟ تتخض وتجري، لكن لو شفت حديقه حدائق ذات بهجه، يبقى المنظر اللي طالع من الطين بيدخل السرور على قلبك، لكن النار بتدخل الفزع على قلبك. النار ماده احراق ودمار، لكن الطين ماده حياه وبقاء، لان بيها يبقى الحيوان ويبقى الانسان نتيجه الزروع والثمار والنبات والتبن والبرسيم وكل ما بيعيش منه الحيوان طالع من الارض، وكل سبب حياه الانسان طالع من الارض. النوايا قد كده تطلع لك نخله، لكن النار شراره قد كده تدمر بيت، ففيها ماده الدمار والاحراق والخوف والفزع، دي النار خلاص، وانه الانسان بيحرق بيها في الاخره، لان العاصي المذنب فهي شر منكم من ايه؟ من اكثر الوجوه او من كل الوجوه، لكن النار الطين خير من وجوه كثيره جدا، فده تاني فاسد الاعتبار. سلمنا للشيطان، انا لسه ما نزلت في الايه، الا ابليس ابى واستكبر، وسبب استكباره انه ظن انه النار خير من طين. طب هنظن ونستسلم لك ان النار خير من طين، الاصل لا يتبعه الفرع، الاصل ليس شريطا ان يتبعه الفرع اطلاقا في الشرف وفي العز. شوف اذا افتخرت باباء لهم شرف كلنا صدق، ولكن بئس ما ولدوا. احيانا الاصل يبقى شريف والفرع يبقى وضيع، صح؟ هو نوح كان ايه؟ أولي العزم من الرسل، من أعظم الرسل وأفضل الأنبياء من أولي العزم، ابنه كان إيه؟ كافر والفرع، فليس أبدا بالضرورة أن الأصل يتبعه في الفرع ويتبع الفرع في الشرف، ليس الفرع ليس بالضرورة أن الفرع يتبع الأصل في الشرف، فهب أن النار أشرف من الطين، ليس بالضرورة أنك أنت كإبليس اللي خلقت من النار تبقى أشرف من آدم اللي خلق من الطين، حتى لو اعتبرنا أن الأصل أشرف، ليس بالضرورة أن الأصل الفرع يتبع الاصل في الشرف، خلاص؟ واستغلنا بهذا البيت الشرف. فطبعا كل دي يدل على انه ايه؟ فاسد الاعتبار. انا عايزه كل ما تمر على الايه بتاعت البقره تفتكر الكلام ده، وعايزه كل ما نقرا القران او نقرا كام ايات نفتكر الكلام ده، هيفرق معانا كتير، وطريقه القران واستقبالك للقران وتعظيم الله في قلبك هيزيد هيزيد، لان احنا محتاجين نزود عظمه الله في القلوب عشان تعرفي الحكيم العليم. فده كان حال ابليس. طيب إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كفر كفر، طيب اخد بالي وانتبه ان اركان الكفر اربعة. الانسان يصل الكفر باربع اركان زي ما بنتي مسلمة بخمس اركان، كذلك الكفر اركان الكفر اربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. احذري الكبر والحسد والغضب والشهوة، دول اركان الكفر، وصل من ادم الكفر. ليه؟ الكبر يمنع الانقياد، والحسد يمنع قبول النصيحة وبذلها، والغضب بيمنع العدل، والشهوة بتمنع التفرغ للعبادة. يصل الإنسان للكفر لو وصل القمة في هؤلاء. تاني الكبر يمنع الانقياد، مرضاش ينقاد إبليس، صح؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتها من طين، استكبر استعظم في نفسه، فالكبر يمنع الانقياد. وكم من إنسان النهاردة مسلم ممتنع من انقياد لأمر الله، استكبار عن أمر الله، نعوذ بالله من طرف استكبار. ولذلك الإنسان عندنا في شرعتنا لو شخص ارتكب كبيرة، كبائر، زنا، سرقة، قتل، أي كبيرة، وحال ارتكابه للكبيرة هو مش مستجبر، هو بضعف وبغماس في الشهوة وكل حاجة، لكن مقر ومعترف ان هو ظالم لنفسه بهذه الكبيرة، هو مسلم، لو مات هيموت في المشيئة، لو مات على الكبيرة بدون توبة هيموت ويبقى في مشيئة ربنا، إن شاء غفر له وإن شاء عذب، وبعدين في الآخر يدخل الجنة. ليه؟ لأنه مش مستجبر، هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هو ضعف قدام شهوة الزنا، قدام السرقة، قدام الحاجة الحرام، لكن هو مسلم. واحد تاني نفس الذنب ارتكبه لكن هو مستجبر، مش قابل أمر ربنا، مستعظم في نفسه انه يطيع، ده يخرج من الملة على طول. عرفتي بقى؟ فدي أركان الكفر: الكبر لأنه يمنع الانقياد، والحسد يمنع قبول النصيحة وبذلها، إن شخص الحسد ما بيقبلش النصيحة ولا يرضى يبذل النصيحة، شحيح، الحاسد شحيح. عارفة مرة حكاية احكيها لكم كده سريعة تتحكي، واحد بيقول لواحد ايه، خد الكتاب ده اقراه، وانت لو قريته، شخص يعني على درجة يعني متزن معقولة، فبيقول له اقرا الكتاب ده، عارف انت لو قريته صدرك هينشرح وهتبقى يعني ايه، هتوصل هتحتاج على طول. قال له اه انت عايزني ابقى في ميزان حسناتك مش قريب. اه والله انت حقيقة دي قصة حصلت. اه انت بتشتغل عليا عشان في ميزان حسناتك مش قريب. اه او ده اسمه ايه؟ حسد وحقد. هو حسده مش عايزه انه ياخد الاجر. خلاص فلا يقبل النصيحة ولا يبذلها. هو ما قبلش النصيحة عشان من حسده مش عايزه يبقى في ميزان حسناته. والله في ناس كده بس مش واخدة بالها. تستخسر فيك الحسنات. خلاص؟ والناحية التانية لا، ده لا يقبل النصيحة ولا يبذلها، ما يرضاش تنصحك ولا تقولك على الخير، ده حتى في أمور الدنيا. حلوة الكيكة دي عملتيها ازاي؟ تدالي غلط. جميلة العباية دي شاريها منين؟ جالي هدية. مش عايزة تدلك على الخير، ده اسمه ايه؟ حسد. مش عايزك تعرفي اللي هي فيه، اللي هي فيه مش عايزة تديهولك. عندها علم ما تديهوش، حدش يقول اللي بقوله، حدش يخرجهوله، حدش يدرس، محدش يعمل، تمنع التدريس، تمنع متاع، حاسده الناس ان هي تتساوى معاها او تاخد الخير اللي عندها، فتبقى حتى قاعده معلمه وتقول لك لا محدش يدرس اللي بقوله، محدش يقول اللي بقوله، محدش يخرج على حاجه. طب ده اسمه ايه؟ حسد. فيمنع من بذل النصيحه وقبول النصيحه. اسحي معايا عشان الحاجات دي افات بتبقى فينا، احنا بنضحك بس جوانا احنا مش واخدين بالنا. طب وانا مش واخدين بالنا، طب ما درستش ليه اللي انت بتدرسيه، ما قولش اللي انت بتقوليه، وما عملش اللي انت بتعمليه عشان ايه؟ لا، ويا تلميذه بقى وانا طالبه ونسال مع بعض، يا تدرس نفس الكتاب ادرسه وتقعد مكاني على المكتب، ولا ازاي الكلام ده؟ لا طبعا، تفضل هي تلميذه وانا الاستاذ، وبالتالي لا تقعد مكاني ولا الدرس اللي بقوله ولا تقول اللي انا بقوله. كتير من المعلومات كده، كتير مش قليلين، مش حاجه بعيده يعني عشان بتضحك، لا مش قليلين، كتير. ترضاش ابدا انا اقوم من على الكرسي وتقعد مكاني ليه يعني؟ وبعدين اقول الكتاب وهي تدرسه ليه يعني؟ لا طبعا، بينا تساوينا، هي التلميذه وبينا زي بعض. لا، كل ده اسمه ايه؟ حسد وسوء فهم وفساد اعتبار، لان مفيش حد هيبقى زي حد، ربنا جعل كل واحد مكانه وعجل كل واحد قدر، والمهم ان انت تبقي عند ربنا، مش مهم ان احنا نبقى في الدنيا عند بعض متساويين خالص، المهم ان انا قدر ايه عند الله، لكن فساد الاعتبار. هرجع تاني لفساد الاعتبار، هذا الشيطان. يبقى انا عندي ادي بس النصيحه ما اقدرش عليها، فانا عايزه الكبر، ركن الكبر لو اتهدم هينقض لامر الله، ركن الحسد لو انهدم هيقبل النصيحة وهيبذلها. تحسديش مسلمة ولا مسلم على نعم ربنا امتن علي بيها، اطلبيه وادعيله بظهر الغيب بالزيادة والتوفيق، ما تحسديوش عن نعمة لان الحسد هيجلب عليكي نار تاكل حسناتك. فيبقى انا هدمت ركن الحسد، هقبل النصيحة وهبذلها وهساعد المسلمين وهخدمهم لان اعلم ان انا جيلي خير واحب الخير لا من احدكم حتى احب لاخي ما يحبه لنفسي. وانهضام الغضب هدم ركن الغضب هيخليه عادل، يعني بيخليك ما تعدليش ايه شيء من الغضب، الانتصار للنفس وان انا مش عايزه اطلع غلط. فانا لو هدمت ركن الغضب ايه اللي هيحصل؟ هقدر اعدل. واذا قلتم فعلوا كان ذا قربة، مش هتتحقق دي مع الغضب، لان لو غضبت لنفسي لا يمكن هعدل، لان عايزه اطلع ان انا الصح وعايز اطلع ان انا اللي كلامي هو الحق، وعايز اطلع الخصم او المعاند او المخالف اللي هو الغلط، فعمري ما هعدل، مش هتكلم بالعدل، ما يبقاش فيه انصاف خلاص. والحاجه الرابعه الشهوه، لو انهدمت هيقدر الانسان يبقى عفيف وصابر، لان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يسألك التقى والغنى والعفافه والرضا، العفه عن المحرمات والصبر على اداء الطاعات والصبر عن المعاصي، كل ده تبقى ايه؟ بهدم ركن الشهوة. يبقى أنا عايز أهدم ركن الكبر وركن الحسد وركن الغضب وركن الشهوة، الأربعة أصول الكفر وأركان الكفر لابد أن يهدموا حتى لو عندك منهم قليل. والأربعة دول زوالهم أصعب من زوال الجبال الراسيات لو تمكنوا من القلب. صعب جدا إن أنا أترك الحسد، وصعب جدا إن أنا أتواضع وأترك الكبر، وصعب جدا جدا أن أعدل وأترك الانتصار لنفسي، وأصعب من الكل الشهوة. طيب اعالج الموضوع ازاي؟ ما السبيل وما الطريقه عشان ما اوصلش ايه؟ اوصل ليه ابليس او اتلبس بجزء منه، مش لازم اوصل للكفر بس ابقى مسلمه ومتلبسه بالاربعه دي. في مسلمين عندهم الاربعه دول كتير صح ولا لا؟ في مسلمين عندهم كبر وحسد وشهوه وغضب كتير. طب اخلص ازاي من الاربعه دول؟ تخلصي منهم ابتداء الثلاثه الاولانيين، الكبر والحسد والغضب، محتاجين تعرفي اسماء الله الحسنى واثار اسماء الحسنى. انه انا جهل الانسان بربه وباسمائه وصفاته بيحمله على الاستكبار. لو عرفت من هو الكبير المتعال مستحيل هستكبر لاني اعرف قدري انه ولا حاجه. فلو عارف الانسان قدره وقدر ربي مستحيل انه يتكبر. تكبر بجهله بربي وصفاته وجهله بنفسه وصفاته، عنده جهل باسماء الله وصفاته وعنده جهل باسمائه هو وصفاته، مش فاهم اسمه ولا صفاته، مش فاهمين احنا ايه اولنا واخرنا، مش عارفين. فالاستكبار ده بيعمي عن الحقيقه. فالجهل بالرب الله سبحانه وتعالى والجهل بأسماء الله وصفاته بتحمل الإنسان على النقائص وعلى الاستكبار. فلو أنا عرفت أسماء الله وأثار الأسماء والصفات ومن هو الله، ده هيكسر عندي ركن الكبر. ولو عرفت الله سبحانه وتعالى قدره وقضاءه ولكل شيء خلقه بقدر، هيكسر عندك ركن الحسد، مش هحسد، لان كل شيء نعمه انا بحسدها عند انسان مقدره من 50,000 سنة قبل ان تخلق السماوات والارض، ولو امنت بالقدر ما حسدت احد على نعمه، لان ده تقدير العليم الحكيم وتقديره مكتوب في الروح المحفوظ ومش هيتغير بالحسد. ولو اصاب المحسود شيء يبقى بقدر الله خلاص، ولو في خير والله يريد بخير سرعان ما يفيق من هذا الحسد وهذا الألم، والألم هتبقى ضعيفة. لكن مين اللي وقع عليه الضرر الأكبر؟ الحسد مش المحسود، لأن المحسود ربنا قدر له خلاص الخير. مستحيل الحاسد هيزيل الخير بحسده، مستحيل، هي نار بترجع على الحاسد نفسه. اللي بيحسد الناس هو المتألم في الدنيا ومتألم في الآخرة. لو عرفت أضرار الحسد في الدنيا وفي الآخرة ما حسدت أحد. ولو علمنا قضاء الله وقدر ومقدر لهذا الشخص اللي أنت بتحسديه ما هو في النعم ما حسدنا أحد. لكن الحسد بيتولد من الاثنين دول، من عدم الإيمان بالقدر، من عدم الإيمان بالقدر عن الله سبحانه وتعالى، وعدم الرضا عن قضاء الله، ده يتولد عنه الحسد. عدم الإيمان بالقدر مش مؤمنة إن كل نعمة شخص فيها هي مقدرة 50,000 سنة، وعدم الرضا بقضاء الله واليقين على تقسيم الملك أعظم تقسيم. وإذا حرمت من شيء فالله سبحانه وتعالى هيديني أشياء أخر. ولو أنا ما قدرتش أحصل على الأشياء اللي أنا عايزاها في الدنيا متدخلة لك في الآخرة. الكلام ده لازم يتفهم عشان قلوب تطهر منها. فسألت الحسن وينهدم جزء، يبقى ركن الكبر هينهدم بمعرفة أسماء الله وصفاته، ركن الحسد ينهدم بالرضا بقضاء الله ومعرفة قضاء الله وأنه كله مقدم 50,000 سنة قبل أن تخلق السماوات والأرض، وحسدك مش هيغير حاجة تماما، مش هيغير حاجة، ها؟ يبقى انا بس عماله باكل في نفسي والمحسود رايح له هيستمر في نفس النعم، بضر نفسي بس في الدنيا والاخره. والغضب ينهدم بايه؟ الغضب ينهدم بمعرفه حال نفسك، وان هي نفس حقيره اماره بالسوء مذنبه عاصيه بتكرهك وهتوديك للمهالك، وان انت بتنتصر نفسك ما تستحقش ان انت تنتصر لها. ولو عندك قوه الجدال والانتصار من الخصم، خلي القوه دي في الانتصار لدين الله. يعني واحده هي شايفه نفسها قويه في الجدال وان هي شديده الجدال وانها تعرف تجادل وتنتصر ويعني توصل لنتائج كده عظيمه، تخلي الجدال ده والعظمه دي تجادل فيها عن دين الله وتنافع عن دين الله بدل ما تنافع عن نفسها. لان النفس الاماره بالسوء الا ورحم ربك، هكذا قال ربنا في كتابه. يبقى الله سبحانه وتعالى بين النفس اماره بالسوء، يبقى ما ينفعش انتصر لها لان هي اماره بالسوء. ومن ضمن امرها للسوء ومن ضمن انها بتدفعك دفع على السوء، ها، انها بتقولك انتصري. ليه؟ عشان لما تدفعك عشان تنتصر لنفسك عمرك ما توصلي للحق، عمرك ما توصلي للحق، فيزداد الغضب. ازداد الغضب خلاص اتعميتي، لا يمكن يتحقق العدل. لان احنا قلنا الهدم ركن الغضب ايه؟ ظهر العدل. طول ما في غضب ما فيش عدل. هغضب لنفسي، هنتصر لنفسي، هجري عشان ازور، لا يمكن هحقق العدل. يبقى انا وقعت في ايه؟ في الظلم نقيض العدل. الظلم نقيض العدل. يبقى انا وقعت في الظلم اللي هو نقيض العدل عشان اطلع نفسي كويسه. مين نفسي دي اصلا؟ عدوه. عدوه ليكي. النفس الاماره بالسوء عدوه ليكي. لا تقل عداوتها عن عداوه الشيطان، عدوه ليكي. طول ما هي بتقولك بسوء اعرف انها عدوه. يبقى انا اتصل لها ليه؟ انتصر للحق وانتصر ما يرضي الله سبحانه واترك ما يعني امرتني به نفسي. الشهوه. الركن الرابع من اركان الكفر. ما زلنا في قول الله تعالى الا ابليس ابى استكبر وكان كافرا عشان اشوف بس وصلوا ليه. الشهوه. الشهوه ده وعلاجها وهدم الشهوه اني اعلم ان كل ما اديت لنفسي ما تشتهي كل ما حرمتها. اعظم اسباب الحرمان، اعظم اسباب الحرمان عطاء النفس ما تشتهي. كل ما هتديها ما تشتهي كل ما بتحرميها. هتديها النوم اللي بتشتهي حرمتيها الذكر، انت الخسرانه. اديتيها الاكل اللي بتشتهي ثقل البدن عن الطاعه، انت الخسرانه. اديتيها شهوه الانتصار وقعت في الظلم، انت الخسرانه. اديتيها شهوه المال انفتح عليها باب الدنيا وجرت عشان تجيب المال، ها المال من حرام ومن حلال، ويجري وياخد رشوه بتاعه عشان يجمع لاولاده، ها، وانغمس في شهوه المال وحب المال، هو الخسران. لان كل ده يحمله على ظهره يوم القيامه. كل هذه الاوزار هتحمل على ظهره يوم القيامه، المال الحرام والغلط والمعاصي. اذا كل اللي مديتها شهوه انا خسرت. يبقى اعظم اسباب الحرمان عطاء النفس ما تشتهي. اعظم اسباب الحرمان طبعا، وهنا ما تشتهي دي درجات. الدرجه الاولى اللي هي الحرام، انها دي الشهوه المحرمه. الثانيه الشهوه المباحه، ان انا اوسع في المباح فاحرم الخير. لما اقعد اكل بالليل اكل لغايه لما مش قادر اخد نفسي، وبعدين لا مش هقدر اقوم الفجر، مستحيل، ده انا مش هقوم قيام، مش هقوم الفجر اصلا. ليه؟ لان خلاص المعده لما بيجي فيها الاكل كتير تثقل، الدم بينسحب، يبقى انا منعتها الخير. يبقى كل ما اعطيت الشهوات منعتها الخير. فبالجملة نحذر المعاصي. الله آدم ما نفعه عز اسجد عند المعصية، ما نفع آدم عز اسجدوا، ولا شرف وعلم آدم الأسماء، ولا خصيصة وما خلقت يدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، إنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى عز اسجدوا لآدم ما نفعه، ولا علم آدم الأسماء كلها، شرف عظيم ما نفع عند المعصية، ولا خصيصة لآدم هو خلقه بيده ما نفعته، ولا عز ونفخت فيه من روح، عز عظيم وفخر ما بعده، فخر يفتخر أنه الله سبحانه وتعالى نفخ فيه روح من عنده مخلوقة طبعا، إنما انتفع بالذل والانكسار وتحقيق العبودية وطلب المغفرة من الله. لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر أقع سهم العدو منه في غير مقتل، فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار، فعاد كما كان، فقام الجريح كأن لم يكن به ألم. من اول فين تاني؟ ادم عليه السلام ما نفعه عند المعصيه عز اسجده، مش ده عز ان ربنا امر الملائكه بالسجود؟ ما نفعه عز اسجده، ولا شرف وعلم ادم الاسماء كلها شرف، ولا قصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، انما انتفع بذل الذل قوله ربنا ظلمنا انفسنا، هو ده، وان لم تغفر لنا وترحمنا ليكونن من الخاسرين. كيف؟ لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار، فعاد كما قام فعاد كما كان، فقام الجريح وكان لم يكن به ألم. لبس التوب الذل، يبقى عز سجده وشرف وعلم آدم وإنه خلقته بيدي ما تقصيصا لآدم، وفخر ونفخت فيه روحي، كل دي مناقب لآدم ما نفعوش عند المعصية. كلام ده كله مالوش يا ربي مثلا، يعني ما اعتذرش لله بهذه الأمور، ما اعتذرلوش وقال له يا ربي اغفر لي عشان انت سجدت لي الملائكة، ما نفعتوش. يا ربي اغفر لي ده انت خلقتني بيدك، يا ربي اغفر لي ده انت نفخت لي في روحك، يا ربي اغفر لي ده انت علمتني الأسماء وكان شرف لي عظيم، ما اعتذرش لربنا بهؤلاء. أما أنا اعتذر له بإيه؟ اعتذر له بالذل البشري، الانكسار أمام المعصية. الشيطان كان متربص لآدم وأراد إن هو يخرجه من الجنة، أخرجه بس ما أصابوش في مقتل، لأنه كان لابس لباس التوحيد وعليه درع الشكر شاكر لربه، وهنشوف كيف شكر ربه. لكن استزله الشيطان وأخرجه من الجنة كما يأتي في السياق الآيات التالية، ما قدرش يوصل لشيء لأنه أصابه بسهم بس ليس في مقتل. ليه؟ لما كان عنده من التوحيد والشكر لله جل في علاه. وكل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ذكروا بالنعم، الله سبحانه وتعالى ذكر آدم بالنعم وبين له النعم اللي مد أعطاها له بعد ما ذكر في الآيات السابقة أنه خلقوا بيده، أنه خلقوا أسجد له الملائكة وعلموا الأسماء وأمر الملائكة بالسجود له وسجدوا، كل ده ذكروا بالنعم بقى كمان تانية، دي كان نعم أخرى. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، ربك بيبين لنا النعم اللي كانت على آدم بعد كل نعم السابقة في نعم تانية بعد ما أعطاه كل ده، كل الشرف ده، خلقوا بيده ونفخ في روحه وأسجدوا الملائكة وعلموا الأسماء، كل هذا النعيم وكل هذه المناقب والشرف أضاف إليه كمان نعمة عظيمة هي الاستمتاع بقى الكل له. وكل هذا أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكنوا الجنة، جنة اللي فيها من الثمار والزروع والمناظر المبهجة وانشراح الصدر والحاجات العظيمة جدا اللي آدم يعني يستمتع بها. وكل يا آدم أسكن يا آدم أسكن، السكن من الهدوء طبعا، كم السكن من الهدوء في الشيء على خلاف القلق. وكلنا ناء هنا النون هنا ناء العظم، نون العظمة، كلنا الله يعظم نفسه فتكلم بصيغة الجنة. وكلنا زي نحن وإن نحن نزلنا الذكر له لحافظون فيها النون العظمة تعظيم نفسه. وكلنا يا آدم أسكن أنت، وأنت هنا لآدم وزوجك الجنة، تكلم طبعا الله سبحانه وتعالى وأشار إلى زوجه. وكلا منها رغدا حيث شئتما، ما أقول لي كده على السريع وبعدين أقف عندها وقفات. قال لهم اسكنوا الجنة، جنة فيها الزراعة والثمار والزروع والأنهار وكل ده، كلوا منها زي حيث شئتما، كلوا منها رغدا، الرغد اللي هو الشيء الطيب الهنيء المريء، يعني كل اللي انتم عايزينه. حيث شئتما فيها كمان يعني دلالة على سعة العطاء، انه انطلق ويمشي في الجنة كما تحب، وفي اي مكان تسكن فيها اسكن زي ما انت عايز، خلاص اسكن يعني المكوس والراحة، والجنة كلها تحت امرك زي ما انت عايز بقى، روح شمال روح يمين اطلع انزل حيث شئتما. كل الرغد ده من اي مكان ادالهم الاطلاق في الاستمتاع بنعيم الجنه بغير تقييد. وثم قال ولا تقربا هذه الشجره، فتكون من الظالمين. شوف قال ولا تقرب هذه الشجرة، نفى ولا تقرب، ما استثناش. طبعا قال أهل العلم لأن الاستثناء فيه تخصيص أكتر، لكن النفي قريب إنه لو آدم نسي يقبل الاعتذار. خلي بالك، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ولا تقرب نفي، نفى، ما تقربوش للشجرة، خلاص. ما قال، لم يقل سبحانه وتعالى كلوا من كل الأشجار إلا الشجرة دي، أي مكان إيه؟ استثناء لسه قايلينه، لا، الاستثناء فيه تخصيص وفيه تنبيه. لكن لا تقرب نهي يدل على إنه يعني النهي أقرب للاعتذار عند النسيان كما قال أهل العلم. طيب، ولا تقرب هذه الشجرة، ولم يأكل ولا تأكلها، صح؟ يا الشجرة ما يقربش ليه؟ هم خرجوا إمتى من الجنة؟ أخرجوا من الجنة آدم وحواء إمتى؟ لما أكلوا. طب ليه ربنا ما قالهمش ولا تأكلها؟ قال ولا تقربها. قال إن ولا تقربها نهي في يعني في النهي أشد، لأن ما أقولك ولا تقرب يعني معناها الحدود كلها بتاعت الشجرة ما تقرب لهاش. من حام حول الحمى وقع فيه، شاهدنا في الحديث. فهو يفضل يحوم حوالينا المعاصي، يحوم حوالينا المعاصي لما فيها هروح اقعد معاهم بس مش هشاركهم في المعصية، هقعد عند جارتي بس هي فتحة التلفزيون بس انا الف ظهري، هقعد مع جوزي وهو بيختب بس انا مش سامعاه. يبقى انت عماله تحومي حوالين الحمى، هتقع في المعصية. ازاي تقعدي وفتحة التلفزيون مش تفرجي؟ وازاي تقعدي عند جارتك وهي عامله الحفله بس تقعدي في اوضه؟ وازاي هتروحي مش عارفه في المكان الفلاني الحرام بس مش ازاي؟ لا تقربه، ما قالوش لا تاكله، مع ان النهي عن ايه؟ عن الاكل، لكن قال لا تقربه من الاول خالص ما تقربهاش، فاهماني؟ يعني مش تروح، لانه لو قعد وقعد تحت الشجره وخلاص ربنا قال لي لا تاكله، يبقى انا من حقي هوصل الشجره دي واوصل لها واقعد تحت ظلها واستمتع بشكلها وانا مش هاكل. مش ممكن يقول كده؟ فيبقى ايه؟ اقرب انه ياكل، لانه قاعد تحت الظل نزلت عليه ثمره جديده غريبه من ثمار الجنه ممكن تغريه وياكل. فعشان يمتنع خالص عنها لا تقربها، ما تروحلهاش اصلا، عشان ما فيش اغراء ولا تحفيز ولا حاجه تغريك ان انت تقع في المعصيه. انا وانا بعيد عن المعصيه اقرب للتقوى، اقرب ان انا ما اقتهاش، لكن احط نفسي جوه المعصيه ومش هعملها ازاي؟ اعرف وسط ناس عماله تختبوا وتنام ولا مش هختب؟ اعرف وسط ناس عاملين في معاصي ومش هعصي؟ ما ينفعش، لكن ما اروح لهمش اصلا يبقى انا ايه بنفسي عن المعصيه. فلذلك قال ربنا ولا، قال لهم ايه؟ ولا تقربا، مش ولا تاكلا، واضح؟ ولا تقربا الشجره فتكون من الظالمين. ليه تبقى الظالمين بالايه؟ بارتكاب المعصيه. الايه فيها دليل عظيم جدا قد يخفى عن الكثير. فيها دليل ايه؟ انه سكن ادم وزوجته الجنه في المره الاولى مش الخلود. قول الله تعالى ولا تقرب دل على سكن الجنه مش الخلود. ليه؟ لان السكن الخلود ما فيهوش اوامر، ما فيهوش تكليف. لو تدخلي جنه الخلود ان شاء الله ما عندناش تكليف وما فيش اوامر، انت داخله للاستمتاع فقط، لا للآمر ولا للحذر. فلما جاء الأمر بالحذر على المنع من شجرة معينة بعينها ورتب على هذا الحذر إذا ارتكب عقوبة وهي يكون من الظالمين المخالفين المعاندين لربهم، دلت الآية على أنه إيه؟ سكن آدم السكن الأول دخول الجو الجنة الأول ها مش مؤبدة لكن مؤقتة. طب إيه كمان دليل؟ الدليل ان ادم الشيطان علم المساله دي راح دخل لهم من باب ايه؟ من باب الاغواء. الاغواء ليه؟ انه هيعيشوا ويقلدوا. بس قبل ما اقول دي، حواء اسمها ما جاش في القران، يعني زوجة ادم اللي هي حواء لم تقدم ياتي للذكرى في القران، لكن جاء في السنه في عده احاديث، منها الحديث اللي رواه البخاري في صحيح وفيه لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. الحديث صحيح البخاري لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. تخن خيانة، لم تخن أنثى زوجها. يعني ايه؟ طب هي حواء يبقى اسم حواء الابتداء الحديث جاء فيه اسم زوجة آدم اسمها حواء، وليه سميت حواء؟ قيل لأنها سبب لكل حي، مش هي الزوجة واللي هتنجم. فحواء لنا سبب بكل حي فسميت بهذا الاسم. إذا حواء اسمها جاء في السنة بيأتي في القرآن والحديث صحيح وفي عدة حديث بس أنا قلت لك أعلى درجة في الصحة هو في البخاري. طيب إيه وجه الخيانة اللي جاءت في الحديث؟ الخيانة إنه الشيطان لما وسوس لآدم وأغرب الشجرة وقال له إن الشجرة دي سبب في خلدك أنت وزوجتك حواء هنا مالت لهذه الشهوة شهوة الخلد وما نبهتش آدم ولا حذرته وقالت له مثلا مساعدته على إيه وتعالى عربنا وتقل وتعالى اسم العطان ما ساعدتوش إن أنت لأ ما تسمعش كلام الشيطان ربك أمرك ما تاكلش لأ عانيته وساعدته فسميت خيانة وإلا لم تخن زوجة نبي زوجها قط ودي قاعدة تعرف في الاعتقاد أبدا. وطبعا احنا شرحنا مسألة خيانة زوجة لوط ونوح وانها في دروس العقيدة المعنى ما فيش أبدا زوجة نبي تخون زوجها مطلقة خيانة فراش لا يمكن. الخيانة جاءت في زوجات الأنبياء اللي هي خيانة ايه بالتنديد والتنبيه عن حالهم وانه تشي أسرارهم كذا لكن خيانة فراش أبدا الله سبحانه وتعالى بهذا عز الأنبياء لما أشرف خلقهم أبدا ما هي لا يكون. فخيانتها كانت هنا بعدم النصيحة وترك النصيحة لآدم. طيب أسكن جعل له زوجة يسكن إليها. خلي بالك الله سبحانه وتعالى خلق له حواء وجعلها زوجة كما قال تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها يستأنس بها فخلق له زوجة من جنسه لكمال أنسه حتى يستأنس. ما هو كمال الأنس بإيه؟ مش لوحدك. الجنة جميلة وفيها مناظر حلوة بس احنا مثلا عندنا بالبلد يقول لك ايه الجنة من غير ناس ما تنداس مش كده اللي احنا اللي عاملينه ده لحد ما المعنى صحيح لأن مهما قعدت في جنة جميلة وانت لوحدك مفيش أنس ما ينفعش ولذلك خلق له زوجة من جنسه لكمال أنسه حتى يكمل له الاستئناس بالمناظر والحدائق ذات بهجة والزروع والثمار والأنهار وعظمة الجنة ومعها زوجة كمان ايه يستأنس بها لأن دي طبيعة الإنسان خلق يستأنس حتى نقال بمعنى الإنسان هو الاستئناس من معاني كلمة إنسان يستأنس فهو عايز حد يستأنس بيه يستأنس مين حد من جنسه فخلق له من جنسه زوجة يكمل له الأنس بهذه الزوجة. طيب الجنة اللي سكنها آدم وحواء جنة الخلد ولا جنة على الأرض؟ خلي بالك بعض أهل العلم قالوا لا دي مش جنة الخلد واستدلوا بكده على إنه فيها معصية والجنة فيهاش معصية وفيها تكليف والجنة فيهاش تكليف واتطرد منها واللي بيدخل الجنة ما بيطردش منها فقالوا كل دي أسباب إنها مش جنة الخلد. ده أقوله عليك إيه؟ فاسد الاعتبار. ليه؟ لان احكام الجنه اللي انت بتقول عليها اللي ما فيهاش تكليف واللي ما فيهاش معصيه واللي لا يخرج منها دي احكام جنه في الاخره يوم القيامه. ما قال ربنا على الجنه اللي سكنها ادم اللي هي تجري عليه احكام اهل الجنه اللي هم يدخلوها في الاخره فده مردود. ولذلك نقل شيخ الاسلام تيميه وغيره من اهل العلم اجماع السلف من اهل السنه وجماعه على ان الجنه اللي ادم واخرج منها هي جنه الخلد مش جنة على الأرض. ومن ضمن استدلالاته استدل بأنه قول الله تعالى اهبطوا اهبطوا بعضكم لبعض العدو هتيجي بقى في الآيات اهبطوا والهبوط من أعلى لأسفل. لو كانت جنة على الأرض لقال قال انتقلوا كما انتقل من مكان لمكان. لو أنا على الأرض وهسيب الجنة دي وراح حتة تانية اسمه انتقال مش هبوط لكن الهبوط يدل على أنه من أعلى لأسفل. طبعا واستدل بأدلة كثيرة مش هطيل النفس فيها لكن ده عقيد أهل السنة جماعة وحزاري لان اللي قالوا الجنه مش جنه الخلد المعتزله. عشان بس انبهك عشان حتى لو لقيتي حد مش من المعتزله قال الكلام ده اقول له لا انت تلبست فكر المعتزله واحنا عندنا في شمعنا ابدا ممكن واحد يبقى اهل السنه جماعه ويتلبس ببعض افكار الفرق الضاله مش لازم يكون فرقه لكن ممكن يتلبس بعقيده من عقائدهم لعدم درايه بعقائد الفرق او انه استحسن هذه المساله فده جائز وما نخرجوش منهم من أهل السنة والجماعة. واضحة؟ وإن الكلام ده باستفاضة في دروس العقيدة. إذن جنة عشان برضو دي عقيدة هي جنة الخلد سكنها آدم جميل؟ لكن المعتزلة قالوا لا ليست جنة الخلد إنما جنة على الأرض سكن فيها وربنا سبحانه وتعالى بعد كده أمر بكم منها. الكلام مردود تماما. طيب قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. آية 36 لم يزل فلم يزل عدوهما الشيطان يوسوس لهما ويزين لهما، ما فيش فايدة. شوف العداوة والنفس الطويل والتربص بتاع الشيطان. دخل آدم وحواء الجنة سكنوا فيها بعد الإكرام والتشريف والعز والجمال اللي ربنا أعطاه له والشرف والمكانة وكل الأمور دي، أسكنوا الجنة. الشيطان لم يسكت، نفسه طويل، عمل إيه؟ لا زال بيهم يغويهم حتى إن هو إيه؟ أزل لهما. قال تعالى فأزل لهم الشيطان عنها، فأزل لهم الشيطان عنها يعني حملهم على الزلل، حملهم على الزلل، وبسبب هذا الزلل هما أخرج من الجنة. كيف حملهم ازاي على هذا الزلل ده؟ بس انا اقول حملهم ازاي. فأزلهما الشيطان، وفي قراءة حمزة فأزلهما، ايه الفرق؟ فأزلهما الشيطان يعني حملهم على الزلل بسببها، وقوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني سبب خروجهم وقعهم في الزلل الشجرة. فأزلهما الشيطان عنها، فاهم يعني ايه ازلهم الشيطان عنها دي؟ وقفتش عند كلمه عنها دي قبل كده؟ عنها يعني ايه؟ بسببها، يعني بسبب الشجره دي انه دعاهم للاكل منها ومخالفه امر الله. الله سبحانه وتعالى خالفت امر الله، ربنا قال لهم ما تاكلوش لا تقربها، وراحوا اكلوا من الشجره. فازلهم الشيطان عنها يعني بسبب هذه الشجره انه فضل يغويهم لغايه لما كانوا من الشجره. فلما كانوا من الشجره وقعوا في الزلل، في ايه؟ في هذا الزلل، زلت قدمه في باب المعصية وكانت سبب من خروجهم بالجنة. فأزل لهم الشيطان عنها. طب فأزل لهما، قرأت حمزة قال يعني معنى ايه؟ ذهب، ذهب الخير اللي كانوا فيه. الاثنين معنى متقارب، المعنى متقارب، غير ان أزل تقتضي عصرة مع زوال، تعصر، ها تعصر وزال ما كان فيه من الخير، يبقى أزل غير زالة. زل يعني ذهب، لكن زل يعني ايه؟ تعثر، حصلت له عثره خطا، ها والخطا ده كان سبب في زوال ما هو فيه من الخير. فهمة؟ انا شافوها شكرا. فازلهما الشيطان، وقرات حمزه فازلهما، ايه الفرق بين ازل وزال؟ ازل يعني وقع في الزلل بس تعثر، والتعثر ده تبعه ها زوال حاجه. الزل ايه؟ الملك اللي كانوا فيه، وكان في ملك الجنه دي كلها بتاعهم، بتاعتهم بيستمتعوا بيها زي ما هم حابين، دخلوا الجنه يستمتعوا بيها زي ما هم. يبقى الزل هنا كان ايه؟ كان زوال، تعثر مع زوال، تعثر من هو وقع في المعصيه وزال ملكه اللي هو الجنه، استمتع بهذا الملك، مش كده؟ يبقى ايه؟ زوال مع تعثر مع زوال. لكن أزلهما يعني إيه؟ ذهب عنهم هذا الملك، مش واضحة فيها قوي ها التعثر، مش واضح فيها التعثر كلمة ذهب، لأن ممكن يذهب مني شيء من غير ما تعثر، صح؟ ممكن واحد يروح ماله وما عملش حاجة غلط، ممكن يروح منك حاجة من غير ما تغلطي يسلب منك الملك من غير كده. لكن أزل ها، فأزلهما الشيطان عنها. طيب عنها هنا عائدة على الشجرة أم على الجنة؟ لو بالمعنى فأزلهم الشيطان عنها بمعنى اللي قلناه بعيدة عن على الشجرة، وممكن يقتضي الكلام فأزلهم الشيطان عنها يعني أخرجوا من الجنة، ها فزرش عنها يعني زال الملك عنه وراح وذهب الملك عنه ودخلوا من خرجوا من جنة الخلد إلى دنيا بقى الشقاء. فأزلهم الشيطان عنها يعني بهذا السبب وهذا المعصية وهذا الظلم اللي ظلموا أنفسهم بأنهم ربهم قال لهم لا تقربا فاقتربا وأكل من الشجرة وقعوا في هذا الزلل. كيف دخل عليهم الشيطان؟ كيف استزلهم الشيطان؟ ابتداء أن يوسوس لهم. قبل ما أقول وسوس قال إيه؟ هو إزاي دخل الجنة؟ هتجد بيه أثار كثيرة جدا في كتب التفسير. دخل على سور الطاووس، وقف على سور الجنة، عجبهم الشكل، جري على السور، اقتربوا من الشيطان ده اللي يوسوس لهم، لأن قالوا الشيطان ما تدخلش الجنة. قيل ان هو دخل في فم حيه، حيه دخلت الجنه وهو دخل معاها، هذا قول. قيل ان هو نادى من بعيد والوسوسه صوت خفي، فسمعوا الصوت فجروا عشان يتبعوا الصوت فوجدوا الشيطان في وسوسه. يعني كلها اقوال انا ما عنديش عليها دليل. او من ثم احنا نتوقف عند قول الله سبحانه وتعالى فأزل لهم الشيطان عنها وأن وسوس لهم الشيطان في آية أخرى. يبقى هو الوسوسة اللي هو صوت خفي ألقي فيه نفسهم من قبل الشيطان، الشيطان وسوس لهم، الوسوسة الصوت الخفي. طيب قال إيه بقى؟ تعال كده سورة الأعراف الآية 21، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. عرفتي بقى وسوس إزاي؟ مش عايز تاكلوا الشجرة دي؟ طب تعرفين ليه ربنا نهاكوا على الشجرة دي من دون الجنة كلها؟ الشجرة دي لو كلتوا منها هتبقوا ملكين أو تكونا من الخالدين، هتبقوا ملائكة، والملائكة طبعا ما عليهمش تكليف أو الخلود. إذا نرجع تاني للكلام اللي قلنا، لما امتنع عن الشجرة دل على إنها ما كانش جنة خلد أنا ذاك، يعني ما كانوش هيخلدوا في هذا التوقيت، وعشان كده الشيطان أغراهم بالخلود. فهمتي؟ فاهمة الربط مع بعض؟ يبقى احنا عند سورة الأعراف وسورة البقرة، لأن وسوس، وسوس بإيه؟ باللي ذكر في سورة الأعراف. يبقى قال لهم أنتوا ربكم خلي بالكم، أنتوا الشجرة دي امتنعتوا عنها هتحصل لك حاجه من الاثنين، لو كلت منها هتبقى ملائكه وانت محتاج ان تكون ملاك، الملاك ما عاوش تكليف ويبقى عامل ضروره ليه مكانه عاليه، او ان انت هتبقى من الخالدين. الاثنين اشتهوا ادم، مش انه اشتهى الشجره ولا شهوه بطن ولا شهوه بتاع، الجنه كلها عنده، لكن واضحه كان يقول لك اصل ادم عشان كان من الشجره وكان نفسه في الشجره، نفسه ايه ونيه الجنه مليانه ثمار مليانه، هو كان منها لهذه العله اللي ذكرت في سوره الاعراف، القران يفسر القران. فالآدي كلام، فلما قال لهم كده أغراهم هذه الأمور، ما بالملك أنه يستمر وهو هيخلد هو وزوجته، فعملوا إيه؟ كانوا بناء على الشيطان لما قالوا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ما ظن آدم أبدا أن الخبيث اللعين يقسم بالله كذب، ما خطرش على بال آدم. ودي أحيانا تلاقيها في الناس الصالحين، تلاقي أحد دخل يلف ويدور عليه ممكن يشرب منه الكلام، مش عشان انه ساذج ولا اهبل، مخه مش قادر يجيبه انه ممكن يكون كل ده فيلم او انه بيكذب، مش قادر يستوعب من كتر ما هو تقي ونقي وشريف وفي حته عاليه قوي، يدخل على واحد خبيث قطع الطريق كذاب افاق يقول له كلام ممكن يصدق. ليه؟ من كتر ما هو تقي ونقي، ما عندوش الخبز ولا اللوع، فمش فاهم العيب الشياطين دي. فادم نبي طبعا كل في الهوى بعد كده، لكن اشرف المخلوقات، ربنا خلقه واكرمه، يعني ما تجاش على باله ابدا انه ممكن الشيطان يكون بيقسم بالله كذب. هو من هنا صدق الشيطان وغفل عن ان الله سبحانه وتعالى نبههم على انه ده عدو وان انت ما تسمعوش ولا تستجيب اليه. واحيانا الانسان في قدام الشهوه تحدث الغفله، أمام الشهوة تحدث الغفلة، سلم عنده شهوة مسيطرة عليه تحصل غفلة وتنسي تماما الحكم وتنسي أمر الله في اللحظة دي وتنسي كل حاجة، الشهوة بتغلب. عشان كده قلنا أركان الكفر إيه لسه قايلينها، أربعة منها الشهوة. فهو شهوة الملك وحب الملك وحب إنه يخلد في الجنة، لأن شاف النعيم مش هيخرج منها، خاف يخرج منها، فمن عظمة الجنة وجمال الجنة ونعيم الجنة أراد إنه يمكث فيه أبد الآباد، فاستجاب لهذا اللعين رغم أن الله حذره من عداوة الشيطان. غفل ما قدرش. ده عداوة يا ستي، ودي الأمور اللي جات في هذه الآية. شوف الله وكلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وكلنا يا آدم نداء لما أمر الله سبحانه وتعالى وقدر لآدم نسكن الجنة، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، فيها نداء. وبعدين لما عصوا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وتقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. لما كان تشريف ومكان عالي وأمر عظيم ناداه يا آدم. لما أخطأ وظلم نفسه قال إيه؟ قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولم يقل يا آدم اهبط، لأن هنا مفيش تشريف، ده فينا إيه؟ عقوبة. خلي بالك، فناداه لأن الأول كان تشريف إنه هيسكن جنة عظيمة وربك بعد كل النعم اللي من عليه بيها كمان أضاف له نعمة جديدة اللي هي سكن الجنة وجعلني زوجة ليه وكل دي. لما أخطأ في حق الله سبحانه وتعالى وحق نفسي ولم يستجيب قال إيه؟ لما كان الأمر بالهبوط انحطاط، انحطاط عقوبة، انحطاط عن رتبة الأمر الثاني اللي هو أمر بيسكن الجنة، فما فتحش الكلام ولا يفتح الكلام بالنداء إنما استفتحه بإيه؟ اهبطوا، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. طيب خلي بالك اهبطوا منها جميعا في سورة البقرة برضو بعدها بآية، احنا في آية 36، الآية 38 اهبطوا منها جميعا، وعندي الآية اللي قدامي قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولو تتبعنا لفظ الهبوط في القرآن هتجد انه يأتي مفرد ويأتي مثنى ويأتي جمع. فبعض أهل العلم في قول الله تعالى اهبطوا منها جميعا سورة البقرة الآية اللي هي 38 سبقناش عندها، بس يعني استدل بلفظ جميعا لأن لفظ العموم على أنه اهبطوا منها دي كان خطاب لآدم وحواء خاصة، وعبر بالجميع عشان ذريته، لأنه آدم وحواء بعد كده هيبقى وراهم إيه؟ ذرية. فقال لك اهبطوا منها جميعا، الخطاب هنا مين؟ لآدم وحواء. وقال كمان دليل أنه في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، سورة طه. يبقى أنا عندي سورة البقرة الآية اللي احنا بصددنا 36 والآية 38 اهبطوا منها جميعا، وآية سورة طه قال اهبطا منها جميعا التثنية بلفظ التثنية، خلاص. وهيجي بعد كده قال اهبط بلفظ الإفراد. فاستدلوا بده على أن الخطاب لمين؟ لآدم وحواء كلمة اهبطوا. وأيضا قول الله تعالى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى الهبوط كان لمين؟ الكلام على الهبوط لمين؟ لآدم وحواء، عشان فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية، والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الآية برضو 38. فكل دي أدلة على أن الخطاب في كلمة اهبطوا لآدم وحواء. القول ده أضعف الأقوال، بس حبيت أجيبهولك عشان أقول لك ضعف، إن قد تقرأي في كتاب أو يتقال في مجلس المجالس أو قول ضعيف جدا. ليه؟ أثبت لك دلوقتي من وجوه إن قول ضعيف. أول حاجة تضعف القول ده إن الآيات جاء فيها بعضكم لبعض عدو، بعد الهبوط في ذكرة العداوة، الآيات اللي فيها هبوط بتذكر فيها إيه؟ العداوة، بعضكم لبعض عدو أو بتوا منها جميعا بعضكم عدو عدو، ففيها العداوة ذكرت مع الهبوط. طيب ابتداء العداوة بين في القرآن كلها جاءت بين مين؟ بين الشيطان والإنسان، مش بين الإنسان والإنسان. أدي أول حاجة ترد لك هذا القول، إن العداوة اللي ذكرت في القرآن بين الشيطان والإنسان كقوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو مثلا، إنه عدو مضل مبين مثلا، خلاص. أما الزوجة ما جاتش أبدا فيها في القرآن لفظ إنها عدو خالص. قال تعالى إنه خلقها زوجة، اللي خلق الزوجة هي سكن وخلقها ليسكن إليها، صح كده؟ فلم يذكر إن الزوجة كانت عدو، ده إحنا لسه قايلين إنه خلق له زوجة من جنسية ليستأنس بيها، يعني مش للأنس وللسكن وللراحة. عمر الزوجة ما ذكرت في القرآن ان هي يعني عدو، الا في اي موضع واحد ان ازوكم عدو لديكم عدو لكم جت صراحه، لكن كلمه العداوه المطلقه ما بتجيش على الزوج، العداوه بتيجي على الشيطان الا في الموضع ده، لانه في خصوص يعني في حاله معينه سياق الكلام كان في سياق موضوع معين، لكن الزوجه موده ورحمه، الزوجه اصلها بيبقى فيها موده ورحمه بينها وبين زوجها، الزوجين بينهم موده ورحمه، العداوه بين الشيطان وبين الانسان. طيب قول الله تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، طب ده خطاب لآدم وحواء، وقال اهبطوا بعضكم لبعض، الضمير هنا بقى بتاع جميعا عائد على مين؟
على الشيطان وهو
على التلاتة لأنه جميعا جمع. إزاي أنا هنا أستثني وأقول إن آية استدلوا بها قال اهبطا منها جميعا، أو يبقى اهبطا مثنى يبقى ده محور. طب وفين جميعا؟ إن هي لفظ العموم، إن هي تدل على الجمع. يبقى هي اهبطا منها إيه؟ أقول لك عشان ذريته، هي كانت جت ذرية أصلا؟ ما جتش ذرية. يبقى اهبطا هنا إيه؟ اهبطا الخطاب إما إن هو لآدم والشيطان وحواء تابعة لآدم، لأنها تابعة له وبتسكن، ما ذكرتش اسمها في كثير من المواطن، خلاص لكن هي تابعة له زوجته، فيبقى هبيطة معناها لمين؟ لآدم والشيطان، وحواء تابعة لآدم لأنها زوجته، يبقى هنا هبيطة. يبقى العداوة المذكورة والخطاب المذكور في الإهباط، يبقى العداوة عدو لمين؟ الشيطان عدو لآدم وحواء، إما عدو لآدم وحواء تابعة له، وإما هو عدو لآدم وحواء. لكن ابدا ما تجيش جميعا للاثنين، يبقى هنا انه كان عدو لهم، يبقى امر ظاهر، يبقى رجوعه الى ادم وزوجته، فتكون الايه اشتملت على امرين. الاول انه ادم ذكر ان الله سبحانه وتعالى ذكر الهبوط، وذكر انه ادم هبط وحواء تبع عليه، او انه ان هم الثلاثه يعني ادم وحواء الاثنين مع بعض حاجه والشيطان معهم ايه الثاني، يبقى هبط المثنى هنا مين؟ ادم وتابعه حواء والشيطان معاه، جميعا دلت على ان هما التلات اقسام ادم وحواء وادم، دي مدار القصه عليهم، مش مدار القصه على ادم وحواء والشيطان، في حد تالت كان معاهم في الجنه، القصه كلها عن مين؟ ادم وحواء والشيطان. يبقى الهبوط كان هنا ايه؟ كان يدل على انه ادم وحواء والشيطان، لان العداوه بين ادم وبين الشيطان وليس بين ادم وحواء، العداوه بالعكس، الله سبحانه وتعالى خلقها سكن له وراحه له ويستأنس بها ويكمل له الانس. شوفي نتأمل كده المواضع اللي ذكر فيها العداوة، كل المواضع اللي ذكر فيها العداوة ذكر بلفظ الجمع دون التثنية والإفراد، لفظ الجمع. الإهباط ذكر طارة كما قلت بالإفراد وبالتثنية وبالجمع، فقوله تعالى في سورة الأعراف قال اهبط منها الشيطان، خلاص قال اهبط منها، وفي سورة صاد برضو نفس الآية، بمعنى ايه؟ ان الشيطان ابليس، وردت بسوره الجمع كما ذكرنا دلوقتي لادم وزوجته ابليس، فاهبطوا بعضكم لبعض عدو، الايه اللي احنا بصددها سوره البقره 36 اهبطوا بعضكم لبعض عدو، سوره الجمع، يبقى مين الثلاثه اللي هبطوا؟ ادم وحواء وابليس. وذكرت بسوره التثنيه اللي احنا ذكرناها دلوقتي، فبينا الادله على انه اللي لفظ التثنيه هنا يعني بيه آدم والشيطان وحواء تابعة لآدم، اهبطوا منها جميعا. دليل كمان على إن اهبطوا منها جميعا، ذكر المعصية أفرض بها آدم دون زوجته، خلي بالك في سورة طه قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا. شايف السياق الكلام؟ الايه ايه؟ يبقى الكلام كان على مين؟ على معصيه ادم، عصى ادم، مين اللي اجبره على العصيان؟ الشيطان، مين اللي اتبعه في المعصيه؟ زوجته، قال اهبطا، يعني انت والشيطان اللي اغواك العاصي اللي هو لله، وانت كمان اتبعته في المعصيه، اهبطوا معاك زوجتك اللي هي تابعه، لا، فدل على ان الخطاب للجميع. في حته عظيمه جدا مش عارفه اكمل ولا نكتفي، اكمل مش كتير. طيب احد السلف الصالح اصل مساله عظيمه جدا الحقيقه مهمه، الا وهي بيان بالادله طبعا انه ترك الامر اعظم عند الله من ارتكاب النهي، دي قاعده، ترك الامر أعظم عند الله من ارتكاب النهي، أدلة كتير. وإحنا وإحنا بنتكلم على قصة آدم مع إبليس واللي فعله، وإزاي شأن آدم وعدو الله إبليس، آدم ارتكب نهي وإبليس ترك الأمر، فترك الأمر أعظم من ترك النهي، من ارتكاب النهي. آدم ارتكب نهي، ارتكب نهي. ليه ترك الأمر أقاله أعظم من ارتكاب النهي؟ لأن ارتكاب النهي في الغالب بيكون صادر عن شهوة، عن احتياج. واحد زنى ممكن يكون شهوة الـ عنده قوية جدا وعمل كل حاجة ومش عارف فيضع فيزني عن ايه؟ عن ضعف. واحد سرق ربما ولاده ميتين من جوع بيتضرعوا ومش لاقين ياكلوا ومش مبرر، لكن من ضعفه النفسي وضعف ايمانه وعدم يقينه على الله او ضعف اليقين على الله يضعف ويسرق عشان ياكل ولاده أو عشان يسد حاجته مثلا، هيتسجن ومش حد يسلفه فيضطر يمد ايده على الاموال اللي هو مثلا امين مخزن ولا بتاع. اذا ارتكاب النهي في الغالب يكون عن ايه؟ عن شهوه. لكن ترك الامر في الغالب لا يكون الا عن كبر واستعظام. فدي اول شيء يعمل ان ترك الامر عند الله اعظم جرما من ارتكاب النهي. الاثنين حرام، مش حدش يفكر ان احنا بنهون من ارتكاب النهي، لا الاثنين حرام، بس انهي الاعظم حرمه عند الله وايهما اشد عند الله؟ ترك الامر. فذنب اللي هو ترك الامر مصدره في الغالب بيبقى الكبر والعزه، ولا يدخل الجنه مكان في قلبه مثقال ذره من كبر كما جاء في الحديث. ولكن في نفس الوقت بيدخل الجنه من مات على التوحيد حتى لو عنده كبائر، شايلين لسه العقيده اللي سنه، مهما ارتكب من كبائر وميت على التوحيد ان لم يغفر الله له ابتداء يتعذب ويدخل النار، وبعدين يخرج بالشفاعه وفي الاخر يدخل على الجنه مع انه كان مرتكب ايه؟ كبائر، ارتكب نهي على خلاف ايه؟ ترك الامر. طيب الحاجه كمان المهمه تبين لك عظم ترك الامر، ان فعل المامور احب الى الله سبحانه وتعالى بكثير من ترك المنهي عنه. فعل المامور، امور اللي امرت بيها، امرنا بالصلاه، امرنا بالصيام، امرنا بالحج، امرنا بكذا، امرنا ببر الوالدين، امرنا بطاعه الزوج، امرنا بالزكاه، امرنا الامر عظيم جدا عند الله. وفعل المامور احب الى الله من ترك المنيع. النصوص دلت على كده كتير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. احب الاعمال الى الله اعمال كتير جدا، بس احبها انك اول سمع الاذان تجري جاري وتصلي. احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. وقال صلى الله عليه وسلم انا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مالككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. يبقى الذكر هنا ايه؟ امر. إن الله سبحانه وتعالى قال خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم. في الآخر بين نهي أمر أن نذكر الله، تلاوة القرآن أعلى أنواع الذكر، أن تذكر الله سبحانه وتعالى قياما وقعودا في صلاتك في أذكارك في كل ده عند الله سبحانه وتعالى. النصوص اللي علق الله فيها ترك النهي كقوله تعالى كل ما جاء به إن الله لا يحب. شوفي ان الله لا يحب، ان الله قصدي النصوص الامر فيها كمان بالاعمال الاول لما ادخل على النواحي، ذكر محبته وعلق محبته على فعل الامر وكفى بها. علق المحبه على فعل الامر. شوفي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. يحب. وقال سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين. وقال سبحانه واقسطوا ان الله يحب المقسطين. وقال والله يحب الصابرين. كلها ايه؟ اوامر بالفعل، لا اوامر بترك النهي او ارتكاب النهي. يعني النهي كلها اوامر اوامر اوامر، اما ما جاء في جانب النهي اكثره جاء بالنفي. الامور ربنا ذكر فيها النهي جاء بالنفي. يقول سبحانه وتعالى والله لا يحب الفساد، والله لا يحب كل مختال فخور، ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وقولهم ولا يحب الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الى من ظلم. ان الله لا يحب كل مختال فخور. لا يحب لا يحب لا يحب غير كده الله يحب. ايهما اعظم واقوى؟ الله يحب هذا ويحب هذا ويحب هذا ويحب هذا على خلاف الله لا يحب كذا. الاثنين حرام، يعني اللي هيرتكب ده وده حرام، بس ايهما اعظم في ارتكاب المصيبه؟ الاشياء اللي الله سبحانه وتعالى يحبها. أخبر أيضا في موضع أنه يكره السيئة، فقال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله إلى آخر الكلام. يبقى نعرف كمان حاجة مهمة، يبقى مقصود الله جل جلاله في فعل الآمر مقصود لذاته، أما ترك النواهي وسخطه أمرنا بالترك ليصل إلى ما ليفضي إلى ما يحب. لا تاني، الله تبارك وتعالى أمرنا بأوامر دي مقصودة لذاتها، الأمر مقصود لذاته، فخطر المصيبة إن ربك يأمرك بشيء وتتركيه لأنه مقصود لذاتي، ما ينفعش أمورك وتقولي بعد شوية لما أفكر قدام تسوفي تستكبري مصيبة، لأن الأمر مقصود لذاته والله يحبه الأوامر. لكن لما نهى، نهى على أشياء جعل فيها سخط وعدم حبه لاستخراج عبودية الطاعة اللي هي الأمر، صح؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد فأنا هترك الفساد، والله لا يحب الفساد، مش دي آية؟ طيب والله لا يحب الفساد، يبقى أي حاجة فيها فساد أنا هتركها، فساد الذات باتنين أوقع من اتنين، أغلط في حاجة أنشر فاحشة أعمل ده، يبقى أنا هترك. هترك ليه؟ عشان أصل إلى مراد الله منه إيه؟ يحب الصابرين، يحب المتطهرين، يحب، يبقى أنا بترك عشان أصل للأمر، يبقى الأمر مطلوب لذاتي. أما هذه النواهي عشان إيه؟ ترك الفسوق والمعاصي وكل ده يترتب عليها تقدير فعل ما يحب الله وهو الجهاد. مش هجاهد نفسي؟ شو قلنا مرة فات أو قبلها لو تفكروا؟ إنه أعظم من الأشياء إني أعلم ولا تعلمون، فاكرين وإحنا من ضمنها عبودية الجهاد، اللي هينزل آدم على الأرض وهيجاهد نفسه وهيدفع شهوته وهيجاهد عدو الله الشيطان عشان ينتصر على نفسه ويرضي ربه. إذن النواهي دي كلها فيها جهاد، أنا عشان لا أقترب الكذب، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفاحشة، لا تقربوا كذا، الله ينهاني عن الزنا، ينهاني عن الكذب، ينهاني عن كذا، ولا تقرب ولا تفعل ولا تقرب ولا تفعل. النواهي دي أنا لما أتوقف عن ارتكاب النواهي، مش ده جهاد؟ أنا نفسي دلوقتي واحدة تكلمني أطلع عينها وأقول كذا وكذا عشان أنتصر لنفسي، طب هجاهد وهمتنع عشان الله، عشان ربنا لا يحب الفساد، ونهانا عن الغيبة ونهانا عن النميمة. الدفع ده بدفع نفسي وبنهاها عن هذا، النهي ده مش ده جهاد اللي هو إيه؟ نحن مأمرون به، يبقى عشان يفضي إلى ما يحب الله من أمرنا بجهاد النفس. فهماني؟ يبقى كلها في الآخر لوازم الجهاد، وإن الله يحب الجهاد بأنواعه، سواء جهاد في سبيله ينزل صحة القتال يجعل كان طلع عليا، أو جهاد النفس يحب اتخاذ الشهداء، يحب حصول التوبة، بيحب ده، كل دي أمور ربنا بيحبها. طب لو أنا وقعت حتى في معصية ورجعت في محظور ودركت ده ورجعت بالتوبة فعلت شيء، الله يحب، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يجاهدون في سبيله، ويحب ويحب كل ده من العبد التضرع إليه، ويحب التضرع من العبد والاستكانة والذل إليه، كل دي أوامر أوامر أوامر، كل دي أشياء ربنا أحبها. ففعل الأمر وإن أنا أأتي بالأمر عظيم جدا. فالأشياء اللي فيها أوامر، أنا عايز أخلص بس من الكلام ده، إن الأشياء اللي فيها أوامر احذري أن ترتكبي أمر ربنا أمرك به وترتكبي محظور، حذرك وأمرك بشيء إياكي تترك الأمر، وإياكي برضو تأتي النهي أو ترتكبي نهي، لكن أيهما أشد ارتكاب؟ ترك الأمر، ترك الأمر أعظم من ارتكابه النهي. وضحت ولا إيه؟ الله يبارك فيكم. طبعا كلام كتير ويطول، لكن وقت دهمنا يعني ساعة ونص، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يكون المرة جاية. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.